الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالنسبة إلى الشرط السادس من شروط مرجع التقليد، وذكرنا أن الشرط السادس هو عبارة عن الإيمان، والمراد من الإيمان هو الإيمان بالمعنى الأخص، بمعنى أن يكون مرجع التقليد إماميًا اثني عشريًا، فهذا هو الذي يكون مرجعًا للتقليد. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هي رواية وردت بالنسبة إلى ما ورد عن علي ابن سويد عن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه عندما كان في السجن. وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، بعد واضح، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. هذه الرواية، رواية علي بن سويد، ذكرها الكشي في صفحة 33 الحديث الرابع. سموه مطلعها، ما عندنا مشكلة بيها، اللي هي هذه الرواية في الصفحة 33 حديث الرابع. انطبعت البيت منه بس هذا حيث اختلف. يبدأ الكشي بهذه الرواية وينقلها عن حمدويه وإبراهيم ابن نصير قال حدثنا محمد ابن إسماعيل الرازي، قال محمد ابن إسماعيل الرازي حدثني علي بن حبيب المدايني عن علي ابن سويد السائي قال كتبت إلى الإمام، إلى آخر الرواية. أولا، من هو الكشي؟ ذكر السيد الخوئي رحمه الله في الجزء 18 في صفحة 67، قال محمد بن عمر بن عبد العزيز. قال النجاشي في ترجمة 11459، قال النجاشي محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا، وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه، وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم، له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. هذا كلام من؟
سيد الخوئي.
لا، النجاشي. هذا كلام النجاشي، وذكره الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست، وذكره السيد الشيخ الطوسي في كتاب الرجال في من لم يروي عنه، زين. وبالنسبة إلى الكشي بعد واضح، له كتاب اللي هو هذا الكتاب اللي اسمه اختيار معرفة الرجال، وصل الكتاب الأصلي للكشي لمن؟ إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي طاب ثرى انتخب من رجال الكشي مجموعة من الرجال، فصار اختيار معرفة الرجال. إذن هو الكتاب بالأصل لمن؟
الكشي.
والآن هذا اللي بين أيدينا مو كتاب الكشي، هذا اختيار معرفة الرجال لشيخ الطوسي رحمه الله، وهو كتاب رجالي يعتمد على الروايات في توثيق الرجال، وهو كتاب جدا مهم، يعتمد على الروايات في توثيق ماذا؟ في توثيق الرجال، يعني الروايات التي صدرت من الأئمة سلام الله تعالى عليهم في أحوال ماذا؟ في أحوال الرجال. هذا هو الكشف. الكشف ينقل عن حمدويه. من هو حمدويه؟ ذكره السيد الخوئي رحمه الله في الجزء السابع في صفحة 268. حمدويه بن نصير ذكره في ترجمة، وفي ترجمة أخرى حمدويه بن نصير ابن شاهي سمع يعقوب بن يزيد روى عن العياشي يكنى أبا الحسن عديم النظير في زمانه كثير العلم والرواية ثقة حسن المذهب، وذكره في رجال الشيخ في من لم يروي عنهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين، يعني لم يروي عن الأئمة عليهم السلام. إذن بالنسبة إلى حمدويه ماذا يكون؟ يكون ثقة. ولكن للأسف أن السيد الخوئي ما ذكر ترجمة الشيخ الطوسي مفصلا، لأنه ترجمة الشيخ الطوسي واضح أنه وثقه في كتاب الرجال، أما السيد الخوئي ما نقل توثيق حمدويه نقلا عن كتاب الرجال للشيخ الطوسي. زين، الذي يأتي بعده حمدويه وإبراهيم ابن نصير. احنا بكيفنا، نريد نترجم إبراهيم، نريد من ترجم منه؟ إبراهيم. ليش؟
طريقين.
لأن حمدويه وإبراهيم اللي هم أخوان ينقلون عن من؟ ينقلون عن محمد ابن إسماعيل، فإذا كان حمدويه ثقة إلى محمد ابن إسماعيل بعد إبراهيم توثيق يصير مهم لو مو مهم؟ ليس مهما، لكن مع ذلك نقول إبراهيم أي يعني واضح بعد إبراهيم طبعا هم ثقة، وثقه الشيخ الطوسي في كتاب الرجال، فماكو داعي إلى ترجمته. زين، ننتقل إلى محمد ابن إسماعيل الذي يروي عنه حمدويه وإبراهيم ابن نصير. محمد ابن إسماعيل ذكره السيد الخوئي في الجزء السادس عشر، في الجزء السادس عشر في صفحة 102. هاي ترجمة هواي مهمة أخوان، لأنه زين. محمد ابن إسماعيل قال النجاشي محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي المعروف بصاحب الصومعة أبو عبد الله سكن قم، وليس أصله منها. إيش قد دقيق النجاشي؟ زين، ذكر ذلك أبو العباس بن نوح، وكان ثقة مستقيما له كتب منها كتاب التوحيد، منها كتاب التوحيد. أخبرنا طريقنا إلى كتابه. وأما ابن الغضائري قال محمد ابن إسماعيل بن أحمد البرمكي أبو جعفر المعروف بصاحب الصومعة قال ضعيف. إذن الشيخ النجاشي ماذا قال؟ وأما بالنسبة إلى ابن الغضائري زين، ووقع في طريق الكشف في عدة مواضع بعنوان محمد بن إسماعيل الرازي، منها في فضل الرواية والحديث، ويذكر مجموعة. يقول وهو البرمكي كما يظهر من رواية الكافي المتقدمة في ترجمة محمد بن إسماعيل يكنى أبا الحسن، ثم إنك قد عرفت غير مرة أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم تثبت صحة نسبته إليه، وعليه فتوثيق النجاشي لمحمد ابن إسماعيل هذا بلا معارض. هذا رأي من؟ رأي السيد الخوئي. إذن بالنسبة إلى محمد ابن إسماعيل صاحب كتاب الصومعة يوجد في حقه توثيق من قبل الشيخ الطوسي، عفوا من قبل الشيخ النجاشي، وتضعيف من قبل الشيخ ابن الغضائري. السيد الخوئي رحمه الله في الجزء الأول من كتاب المعجم ذكر أنه بالنسبة إلى كتاب ابن الغضائري هذا الكتاب مشكوك النسبة إلى صاحبه، وابن الغضائري ترك كتابين وأحفاده حرقوا هذن الكتب، وبعد أن اخترما سيطروا وحفت كذا على كتبه وحرقوها ضيعوها وانتهت الكتب، وهو ترك كتابين ابن الغضائري اللي هو ابن الغضائري اللي هو أستاذ الشيخ الطوسي وأستاذ الشيخ النجاشي. إذن ابن الغضائري على رأي السيد الخوئي، طبعا ابن الغضائري في نفسه ماذا؟ بعد هو أستاذ الشيخ الطوسي والنجاشي غني عن، أما بالنسبة إلى كتابيه أو إلى كتابه هو ألف كتابين، كتاب في الثقات وكتاب في الضعفاء. الموجود الآن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذا الكتاب وين ابن الغضائري؟ لا البرقي. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب ابن الغضائري، كتاب الضعفاء، لم يصل إلينا إلا كتاب الضعفاء لابن الغضائري. السيد الخوئي يقول هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى صاحبه، فإذن التضعيفات الواردة فيه شنو رأيكم به؟ السيد الخوئي يقول غير ثابتة. واضح إلى هنا؟ إلى هنا رأي السيد الخوئي يكون أن محمد بن إسماعيل ثقة. زين، في ترجمة 10288 نفس الجزء ذكر السيد الخوئي رحمه الله قال محمد بن إسماعيل الرازي روى عن محمد بن سعيد وروى عنه محمد بن عيسى بن عبيد، مو إلى عنوانه في تفسير القمي. بعد واضح إذا ورد اسمه في تفسير القمي ماذا يكون؟ زين، وروى عن أبي جعفر عليه السلام وروى عن سليمان، أقول هذا شاهدنا. وتقدم عن الكشي في ترجمة محمد ابن إسماعيل الذي يكنى أبا الحسن، الذي يكنى أبا الحسن، روايته عنه في موارد بواسطة حمدويه وإبراهيم. وذكرنا هناك أن محمد ابن أنه محمد ابن إسماعيل البرمكي. إذن يوجد اتحاد بين محمد ابن إسماعيل الرازي ومحمد ابن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة، اللي بموردنا اللي بروايتنا من هو؟ محمد ابن إسماعيل الرازي. ومحمد ابن إسماعيل الرازي لم يرد في حقه توثيق، وإنما ورد التوثيق في حق من؟ البرمكي. والسيد الخوئي رحمه الله ينتهي إلى اتحاد الرازي مع من؟ مع البرمكي. فإذا ماذا يكون محمد ابن إسماعيل الرازي في روايتنا؟ يكون ثقة. يكون ماذا؟ يكون ثقة. زين، إذا بقينا على رأي السيد الخوئي فإذا الرواية أو محمد بن إسماعيل ماذا يكون؟
الرازي ثقة.
يكون ثقة. زين، محمد بن إسماعيل وثقه النجاشي، وفي تفسير القمي قد ورد، ولكن في كتاب الخلاصة للعلامة، كتاب الخلاصة للعلامة خلاصة الأقوال في ترجمة 887. قال محمد ابن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي المعروف بصاحب الصومعة أبو عبد الله سكن بقم وليس أصله منها، ذكر ذلك أبو العباس ابن نوح. يقول العلامة: اختلف علماؤنا في شأنه.
الفازل البرمكي؟
لا، هو البرمكي. فقال النجاشي إنه ثقة مستقيم، وقال ابن الغضائري إنه ضعيف. وقول النجاشي عندي ماذا؟ عندي أرجح. وقول النجاشي عندي ماذا؟ عندي أرجح. هنا نقول حصل تعارض بين قول النجاشي وبين قول ابن الغضائري. ذهب مجموعة من الأعلام، منهم الخاجوئي في كتابه الرسائل الرجالية، أنه نقدم جرح ابن الغضائري على توثيق الشيخ النجاشي. طبعا ملاحظة جانبية، عندما نأتي إلى محمد ابن إسماعيل، عندما نأتي إلى مشيخة الشيخ الطوسي، نجد أن الشيخ الطوسي ذكر طريقه إليه وين؟ في المشيخة، باعتبار أنه صاحب كتاب، ولكنه للأسف لم يذكره الشيخ الطوسي لا في كتاب الفهرست ولا في كتاب الرجال. هسه ملاحظة جانبية. زين، هاي بعد من نقول النجاشي دقيق وكذا نهذني. زين، نأتي إلى هذه المسألة، مسألة أن محمد ابن إسماعيل من جهة النجاشي ماذا يقول، ومن جهة ابن الغضائر ماذا يقول؟ ضعيف. احنا مو عندنا قاعدة أننا نقدم الجرح على التعديل، نقدم الجرح على التعديل. فهنا جرح ابن الغضائري يقبل لو ما يقبل؟ هذه المسألة المهمة. جرح ابن الغضائري يقبل لو ما يقبل؟
الظاهر لا يقبل.
مقابل قول النجاش؟
أي
النجاشي كتابه
كتاب ابن الغضائري. أنا قلت لك ذكرني يوم الأربعاء، بعد هي جت اليوم، شو نسوي؟ كتاب ابن الغضائري بدوا نقول يوجد فيه قولان، يوجد فيه قولان. القول الذي هو مشهور عند علمائنا الرجاليين أنه مشكوك النسبة إلى مؤلفه وإلى صاحبه. القول الثاني الذي يذهب إليه السيد السيستاني حفظه الله، يعني سيد محمد رضا السيستاني ابن السيد، يذهب إلى ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، بل لا يوجد لدينا كتاب للجرح والتعديل بالمعنى المصطلح غير كتاب ابن الغضائري. أما كتاب الشيخ الطوسي الفهرس والرجال، أما كتاب النجاشي، هذان الكتابان أولا وبالذات لم يؤلفا للجرح والتعديل، وإنما ألف لذكر أصحاب الأصول وأصحاب المصنفات من الإمامية، ومن باب أن الكلام يجر الكلام يذكرون توثيق وتضعيف. إذن أولا وبالذات علم النظر الشيخ الطوسي، علم النظر الشيخ النجاشي، نظرهم إلى الكتب. وذكرنا أن العامة عابوا علينا، ليس لكم مصنف، ليس لكم أصل، ليس لكم كذا. فإذن أولا وبالذات نظر المؤلف علما إلى التوثيق والتضعيف، لو نظر أولا وبالذات إلى الأصل، إلى الأصل بالأثناء يذكرون شنو
توثيق التضعيف.
أما بالنسبة إلى ابن الغضائري من البداية، الكتاب الأول سماه كتاب التوثيقات، والكتاب الثاني سماه كتاب الضعفاء. إذن الموثقون والضعفاء. فإذن النظر الأولي، ولذلك من نقرأ كتاب ابن الغضائري اللي وصلنا، ها اللي وصلنا هو كتاب الضعفاء. احنا ما شفنا كتاب الموثقين، لو شايفينه هم يذكر الموثقين. ولذلك البعض ليش جاي يستغرب يقول ابن الغضائري ما ترك ثقة إلا قطعها، ولا موثقا إلا جر، إلى آخر الكلام. لأن هم جاي يقرون كتابه، هو صحيح كتاب الغضائري وصل الضعفاء، هو ما وصل الموثقين. المهم هذا كلام طويل ومحل بحثنا. إذا أنت تقدم التعديل على الجرح زين. فالكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الضعفاء. إن قبل كله الرفض كله، لو شنو الحال؟
الحل ما اتفق على تضعيف شخص.
أي نعم. إذن ما أضاف لنا ابن الغضائري شيء.
بس إذا واحد ثقة ابن الغضائري يعني متفق عليه أنه ثقة ويجي ضعفه ما نحن.
أسوى العلامة يتهمونه بالحدسية، فضلا عنك هاي كل حدس جاي تحكي صحيح أو صحيح حدس لو حس. يقول السيد السيستاني حفظه الله، يقول كتاب ابن الغضائري الأصلي وصلت نسخة منه إلى العلامة، إلى العلامة، والعلامة نقل منه، والعلامة نقل منه، فما وصل إلى العلامة ونقله في الخلاصة نقول ثابت في هذا الكتاب الذي وصل إلينا الآن الذي هو بين أيدينا. عندما نعود إلى موردنا اللي هو محمد ابن إسماعيل الرازي، محمد ابن إسماعيل الرازي، نجد أن العلامة ماذا يقول؟ يقول اختلف علماؤنا في شأنه، فقال النجاشي أنه ثقة مستقيم، وقال ابن الغضائري أنه ضعيف. خلص نكتفي بما ذكرته يا أيها العلامة. أما ترجح ما ترجح، شنو علاقة بترجيحاتك؟ كلها حدسية ما نأخذ بيها. وقال وقول النجاشي عندي أرجح، شنو رجحها حسا لو حدسا؟ حدسا. ما نأخذ بترجيحات العلامة، بس ما نقله العلامة بلا ريب ماذا نأخذ به؟ نأخذ به.
طب نرجع للعلامة، ليش نرجع؟
اي لا، ما احنا نريد نطابق بين الكتاب الأصلي مال ابن الغضائري وبين من نقل عنه وصلت. طبعا بحثنا بحث ابن الغضائري بصورة مفصلة، بل وصلت كلتا النسختين إلى العلامة، نسخة الضعفاء ونسخة الموثقين أو الثقات. لأنه يقول العلامة في عبائر متعددة، وقال ابن الغضائري في أحد كتابيه أو في كلا كتابيه، يقول قال في كلا كتابيه، إذن يتبين كلا الكتابين ماذا؟ وصل إلى العلامة. هسه هذا مو بحثنا. إذن عندنا جرح وعندنا تعديل، إذن الجرح ماذا؟ يقدم على التعديل. هسه لنكتة نقرأ هذا المقدار زين. يقول وسندا لكنه ضعيف دلالة، لكنه ضعيف ماذا؟ دلالة. هذا الحديث لأن الكلام خاص بالبحث عن شرطية الإيمان تعبدا من دون افتراض احتمال الخيانة. وسندا ضعيف لا مو ضعيف؟
ضعيف.
بمحمد ابن إسماعيل الرازي. بمن ضعيف؟
الرازي.
شنو رأيكم؟ ها على رأي السيد الفكرة واضحة. ببيان آخر عندنا قضيتين. القضية الأولى، القضية الأولى إذا آمنا وسلمنا بما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من اتحاد محمد بن إسماعيل الرازي مع محمد بن إسماعيل البرمكي، فإذا على رأي السيد الخوئي ماذا يكون محمد بن إسماعيل؟ ثقة، لأنه لم يؤمن بكتاب أو بصحة نسبة كتاب ابن الغضائري. أما إذا قلنا أن محمد بن إسماعيل الرازي ليس متحدا مع البرمكي، إذن محمد بن إسماعيل يصير مهمل لو مو يعني مجهول من ناحية الحال، لو مو مجهول؟
مجهول.
واضح. وأما إذا بنينا، إذا بنينا على اتحادهما، اتحاد الرازي مع البرمكي، وأثبتنا صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري، إذن الرازي شو يكون؟ يكون ضعيف. واضح. إذن من هنا نفهم أن المصنف علما نظره يعني ذهب إلى ما ذهب إليه السيد الخوئي، لو ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه السيد الخوئي، إلى خلاف ما ذهب إليه السيد الخوئي، وإلا لو بقي مع رأي السيد الخوئي لابد أن يحكم بمن؟ بوثاقة محمد بن إسماعيل. واضح. لأن هم اتحاد، أي هم اتحاد. لا والثاني عدم صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري. إذن توثيق السيد الخوي يحتاج مرحلتين، مرحلتين توثيق السيد الخوي يحتاج إلى مرحلتين. المرحلة الأولى لابد أن نؤمن بالاتحاد، اتحاد من؟ والثانية عدم صحة نسبة الكتاب ابن الغضائري إلى مؤلفه. واضح إلى هنا؟ زين. نأتي إلى الراوي الخامس وهو علي ابن حبيب
المدائني.
المدائني ذكره السيد الخوئي في الجزء الثاني عشر في صفحة 328. قال الكشي في أول الكتاب في فضل الرواية والحديث حمدويه وإبراهيم ابن نصير، قال حدثنا محمد ابن إسماعيل الرازي، قال حدثني علي بن حبيب المدائني عن علي بن سويد السائي، قال كتبت إلى أبي كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن، وذكر الرواية. انتهت ترجمة من؟ انتهت ترجمة المدائني. إذن المدائني شنو؟ معلوم لو مجهول الحال؟
طاهر مجهول،
مجهول الحال، لا يوجد له توثيق أو تضعيف في كتب الرجال. زين. نأتي إلى علي ابن سويد ذكره السيد الخوئي في الجزء الثالث عشر في صفحة 56. قال علي بن سويد روى عن أبي الحسن عليه السلام وروى عنه أبان، روى عن وروى عنه يذكرن الموارد، ويقول في ذيل الترجمة الظاهر أن علي بن سويد هذا هو علي بن سويد السائي الآتي، يعني المذكور في ترجمة 800 و202. علي بن سويد السائي. قال النجاشي: علي بن سويد السائي ينسب إلى قرية قريبة من المدينة يقال لها السائي. روى عن أبي الحسن موسى سلام الله تعالى عليه، وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام وليس أعلم، يقول ما أدري. روى رسالة أبي الحسن موسى عليه السلام اللي هي هذه الرسالة: أخبرنا فلان وفلان وفلان عنه إلى آخر الكلام. وقال الشيخ الطوسي: علي بن سويد السائي روى له كتاب رويناه وعده في رجاله من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. هنا هاي الترجمة مهمة: وعده في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، يعني الشيخ الطوسي عد علي بن سويد في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قائلا: علي بن سويد السائي ثقة. إذن ثقة لا مو ثقة علي بن سويد يكون ثقة. بعد ذلك يذكر السيد الخوئي رحمه الله ترجمة علي بن سويد على ما نقله الكشي من روايات ذكرت بالنسبة إلى علي بن سويد. زين، بعد ترجمة 8615 بعنوان علي السائي 13. قال علي السائي في ترجمة 8615: روى عن أبي الحسن الأول موسى بن جعفر، وروى عنه حمزة بن بزيع، وروى عن أبي الحسن، وروى عنه فلان، وروى عن أبي الحسن. أقول هذا هو علي بن سويد السائل المتقدم. واضح؟ إذن كم عنوان إليه علي بن سويد؟ وهو ماذا؟ وهو ثقة. الآن نقرأ المتن. قال: لكنه ضعيف دلالة، لأن الكلام خاص بالبحث عن شرطية الإيمان تعبداً من دون افتراض احتمال وسندا، هذا هو المهم، يقول وسندا بمحمد ابن إسماعيل الرازي، هذا وضحنا فلا نعيد، وعلي بن حبيب المدائني الواردين في السند. شنو رأيكم أخوان؟ لكنه ضعيف دلالة وسندا. الواو شلون نعطفها؟ لكنه ضعيف دلالة وضعيف سندا. بالنسبة إلى محمد بن إسماعيل ما نعيد، وضحنا شلون يصير ضعيف، شلون يصير ثقة، شلون يصير كذا. لكنه بالنسبة إلى علي بن حبيب المدائني شنو رأيكم؟ ضعيف لو مجهول؟
مجهول.
فنقول ضعيف لو مجهول؟
مجهول.
المجهول يعني. لا، المجهول يعني ورد اسمه في أسانيدنا وفي كتبنا، لكنه لا يوجد لا جرح ولا تعديل. إذن تعبير المصنف ضعيف صحيح لو كن يفصل. محمد ابن إسماعيل ضعيف والمدائني
مجهول،
صح لو صحيح شيخنا؟
والصلاح ماشي
بالنار. لا ما أبداً. زين، هسا إلى هنا انتهينا من السند، هسا عفونا من السند، نأتي إلى الدلالة، إلى دلالة الرواية. هل يشترط في مرجع التقليد أن يكون مؤمناً، أن يكون اثني عشرياً أو لا؟ ذكرنا أنه لا بد من تحرير محل النزاع، وذكرنا محل النزاع أن مرجع التقليد إذا كان إماميا اثني عشريا ويفتي بناء على فتاوى الأعلام وبناء على روايات الأئمة وبناء على القواعد الأصولية الموجودة عند الإمامية، هذا هو محل نزاعنا وهذا مورد اتفاقنا. مورد اتفاقنا. وأما إذا كان المرجع سنيا ويفتي بناء على روايات الجماعة ويعتمد على القواعد الأصولية مال الجماعة، استحسان مصالح مرسلة سد ذرائع مدري شنو قياس، هذا محل نزاعنا، وهذا مورد اتفاقنا.
مورد اتفاق.
اتفاق على البطلان، وهذا اتفاق على شنو؟ على الصحة. إذن ياهو، إذن هذا الشرط المن يجيبه؟ هذا الشرط المن يجيبه؟
الذي مخالف ويروي عن كتبنا.
قلنا مورد يعني محل النزاع. أخوان ركزوا وياك، محل النزاع إذا كان عاميا ويفتي بناء على الكتب والروايات والقواعد الأصولية الشيعية، إذن فقط عقيدته شنو؟
مخالف.
أما من الناحية التطبيقية الفقه يعتمد على أصولنا، يعتمد على روايات الأئمة سلام الله تعالى عليهم. زين، هذا يشترط أو يصح لنا تقليده؟ لو ما يصح لنا تقليده، هذا مورد النزاع الأول. مورد النزاع الثاني، مرجع شيعي إمامي اثني عشري، أول ما قل التشكان كان شيعي إمامي اثني عشري، بعدين انحرف في نصف الطريق، يعني انت 5 سنوات تقلده، بعد ذلك أصبح ماذا؟ أصبح ويا الجماعة. هنا شنو؟ نبقى على تقليده لو نحتاج إلى دليل جديد؟
نحتاج،
لا، نقول هذا مورد نزاعنا، هذا مورد نزاعنا. الفكرة صارت واضحة؟ الآن كن نرجع لمن؟ للأدلة التي دلت على جواز التقليد. الأدلة التي دلت على ماذا؟ على جواز التقليد. الأدلة التي دلت على جواز التقليد إش قالت بمجملها بمضمونها؟ قالت رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع الجاهل إلى العالم. بالنسبة إلى السيرة العقلائية قالت كل جاهل يعود إلمن؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول إذا بقينا مع سيرة العقلاء إذن تجوز التقليد لما تجوز التقليد؟ لأنه تقول الجاهل يعود إلى من؟ إلى العالم. عندما جاءت هذه الرواية وهي رواية علي بن سويد، شو تريد تطلع من محل النزاع؟ يقول إذا بقينا مع السيرة العقلائية، السيرة العقلائية شو تقول؟
مطلقا.
عندما جاءت مثل هذه الروايات شو تريد تثبت؟ اثبت انه ما نرجع لهم، ما ناخذ ديننا من عندهم، هذول خونه، هذول خالفوا الائمه، اخذوا الامامه. فهنا عندما ذكرنا كلام السيد الخوئي رحمه الله في ذيل الدرس الماضي، عندما قال النفس لا تطمئن ان نعود المن، وان كانت السيره العقلائيه شنو؟ وان كانت السيره العقلائيه مطلقه. لأن أنت شلون تطمئن؟ هو من الجماعة مثلاً وتجي تأخذ دينك من عنده، أكو اطمئنان يصير؟ نقرأ كلام السيد الخوي على السريع. يقول لابد أن يكون إمامياً إثنا عشرياً، لأن المرتكز في أذهان المتشرعة الذي وصل إلى المتشرعة يداً بيد عدم رضا الشارع بزعامة من لا عقل له ولا إيمان له ولا عدالة له، بل لا يرضى المتشرعة بزعامة كل من له منقص مسقط له عن المكانة والوقار، لأن المرجعية في التقليد من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية، وكيف يرضى الشارع بحكم من يتصدى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين له، بأن كان لا يتدين بدين الكرام ويذهب إلى أهل الباطل الخائنين بنص الإمام عليه السلام. فالمستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضا الشارع بإمامة من هو كذلك في صلاة الجماعة، حيث اشترط الشارع العدالة. فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية؟ فالإيمان والعدالة والعقل حدوثا وبقاء. إذن مورد النزاع اثنين، هم طلعا لما طلعا واضح. زين، هسه إلى هنا القضية، هذا نغض النظر عنه. تعالوا يانا للمتن. بالنسبة إلى المصنف ماذا ذكره؟ المصنف ذكر لابد أن يكون شرط الإيمان شرطاً ماذا؟ شرطاً تعبدياً، شرطاً تعبدياً. يعني ليش قال المصنف لابد أن يكون شرط الإيمان شرطاً تعبدياً؟ ليش؟ يعني هذا جبت لنا يا مال السيرة العقلائية مال مدري هذا كله طلعه تعبدا لابد، يعني لا تناقش
لابد من
لا تجيب قضية سيرة العقلاء وتقول يابا مطلقة أنه كل جاهل لا لا لا، القضية قضية ماذا؟ قضية تعبدية. ولا يروح ذهنك أنه بالنسبة إلى الخائن في قبال الخائن من هو؟ غير الخائن. لا لا لا، في قبال الخائن غير الخائن، غير الخائن اللي هو محل نزاعنا. شوية ساعدوني، سني يعتمد على كتبنا الأصولية والفقهية ويعتمد على روايات أهل البيت، هذا خان بالفتوى مالته لو ما خان
بالفتوى؟ لا ما خان،
ما خان. إذن هنا يريد يطلعها المصنف، شو يقول؟ يقول يابا هذا الشرط ترى تعبدي ما له علاقة بالخيانة، حتى تقول يابا هذا يفتي بناء على أصولكم وبناء على فقهكم فهو ليس خائنا. ما الفكرة صارت واضحة؟ الآن المصنف يقول يابا ترى شرط الإيمان شرط تعبدي، شرط تعبدي، يعني لا تناقش بي، لابد أن يكون إماميا اثنى عشريا. أما تريد تقول يابا إذا جبنا واحد ما يخوننا، يقول لك هي القضية مو قضية خيانة، حتى تقول يابا هذا يفتي بناء على كتبكم الأصولية والفقهية، لا، وإنما هذا الشرط يكون شرطا ماذا؟ شرطا تعبديا. أنت بالتعبديات صلاة الصبح اثنين تناقش لو ما تناقش؟ قضية تعبدية. ولذلك يقول، نقرأ المتن إخوان، لكنه ضعيف الاستدلال بهذه الرواية لأن الكلام خاص بالبحث عن شرطية الإيمان ماذا؟ تعبدا، من دون افتراض احتمال الخيانة. مو إذا خليت الخيانة أقول لك أجيب لي واحد مو شنو؟ مو خائن. لا لا لا، القضية قضية ماذا؟ قضية تعبدية. زين، ولذلك ماذا يقول المصنف في ذيل؟ يقول والأولى، لأن الخيانة أو كلمة الخيانة التي ذكرها الإمام شوية ها ولدت عندنا توسعة للبحث، راح تدخل المخالف الذي يفتي. يقول والأولى الاستدلال بأن الفاقد للإيمان ليس ماذا؟ ليس عادلا، والعدالة شرط في مرجع التقليد. إذن نقول له يا أيها المصنف، إذن ليه سويت لنا نقطة ساسة؟ هو مباشرة نقول يابا شرط العدالة ولا يكون غير الإمامي ماذا؟ عادلا، وتنتهي المسألة. إذن بحث الإيمان لمن رجعنا؟ رجعنا للعدالة فقط. هاي الملاحظة نكررها حتى ترسخ بالذهن أخوان. لماذا قال المصنف الاستدلال بهذه الرواية يكون ضعيفا؟ لا
بالمدائن،
لا، الاستدلال بهذه الرواية يكون ضعيفا من ناحية الدلالة، لأنه لو بقينا مع الرواية الإمام ايش ذكر يا أخوان؟ فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. إذن غير الخائن تأخذ دينك لو ما تأخذ؟ من الذي يدخل في غير الخائن؟
المخالف الذي يروي على حسب أصوله.
واضح؟ فتعال طلع لي هذا، بعد يطلع لما يطلع ما يطلع من الرواية، لأن مو خائن، ما جاي يخونك. الفكرة صارت واضحة؟ ولذلك ايش قال المصنف؟ لا يصح لنا الاستدلال بهذه الرواية، لأن هذه الرواية ذكرت كلمة الخائنين، فكل من لم يكن خائنا يصير ناخذ ديننا من عنده. وذاك ايش قال بعدين؟ قال لا، ترى شرط الإيمان شرط ماذا؟
تعبدي.
شرط تعبدي، لا تتمسك بالسيرة العقلائية وتقول مطلقة وتقول كذا. وكلام السيد الخوي بعد هو الفيصل. اللهم صل على محمد وآل محمد.